إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في أبواب الطلاق من سنن ابن ماجه رحمه الله، وكنا قد انتهينا إلى باب من طلق أو نكح أو راجع لاعبا. بسم الله. يلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب من أنكح أو طلق أو راجع لاعبا. قال: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن بن حبيب بن أردك قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة.
نعم. باب من طلق أو نكح أو راجع لاعبا. أورد فيه المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة مرفوعا: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. فيه مسائل. المسألة الأولى: هدف هذا الحديث تعظيم هذه الأمور، فلا ينبغي للمسلم أن يتلاعب بالطلاق، ولا أن يتلاعب بالنكاح، ولا أن يتلاعب بالرجعة. ومعنى ذلك أن هذه الأمور الثلاثة التلفظ بهن وألفاظهن موجبة. فإذا قال: أنا طلقت فلان، أو يا فلانة أنت طالق، فقد طلقت، ولا ينفعه حينئذ أن يقول: أنا لم أرد الطلاق. وإذا قال: يا فلانة أنا راجعتك، فقد وجب راجعها، ولا ينفعه حينئذ أن يقول: أنا لم أراجعها. وإذا قال: يا أيها العبد أو أيها المملوك أنت معتق كما جاء في رواية، والعتاق أيضا فقد حصل، ولا ينبغي أن يتلاعب في ذلك. أو يا فلان أنكحتك ابنتي أو أنكحتك أختي، فإنه يكون كذلك ولا ينبغي له أن يتلاعب. إذن هدف الحديث ألا يتلاعب بالكلام في هذه الموضوعات. مسألة: وظاهر لفظ هذا الحديث أنها موجبة باللفظ، إذا تلفظ حصلت ولم يشترط زيادة، لم يشترط زيادة، يعني أن معناها واجب بمجرد أن تتلفظ بها. إذا قلت: يا فلانة أنت طالق، حصل الطلاق بمجرد هذا اللفظ. إذا قلت: راجعتك، حصلت الرجعة. إذا قلت: أنكحتك، حصل الإنكاح، ويتم بعد ذلك بقية الأركان. فهذه قضايا يريد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبين توجب باللفظ. للمسلم مواضع الهزل في الأمور الشرعية، حذر من ذلك في غير حديث، منها حديث: ويل الذي يكذب ليضحك الناس، ويل له ثم ويل له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمزاح في الأمور الشرعية أمر ما ينبغي أن يحصل من المسلم، ما ينبغي أن يحصل من المسلم. وفي هذه الموضوعات جد ومزاحه سواء، وفي هذه الموضوعات جد ومزاحه سواء، فما ينبغي أن يتساهل فيها، فما ينبغي أن يتساهل فيها. قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. المسألة الرابعة: هذا أسلوب من أساليب التعليم، الإجمال أولا ثم التفصيل. فالرسول عليه الصلاة والسلام أجمل أولا بقوله: ثلاث جدهن جد وثلاث جدهن وهزلهن جد. ما الذي حصل من هذا الإجمال؟ لفت الأذهان لتنتبه لما سيكون من الكلام في بيان هذا أجمل. هذا فيه أن على الداعية والمدرس والمعلم أن يستعمل الأساليب النبوية التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم مسألة قد ثلاث جدهن جد وهلهن جد لم يشمل ذلك إكراه ولم يشمل ذلك حال الإغلاق. فإن الإكراه جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن عبد لا يلحق به إذا ما أكره لأنه سلبت منه إرادتهم عفت عن أمتي خاصة ومستقر عليه. والغضب وقد جاء الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لا طلاق ولا إكراه في غلاق حالة إغلاق شديدة تحصل عند الإنسان يفقد فيها تفكيره وإرادته وتصدر منه مثل هذه الأمور بدون قصد فلا تقع من الله تعالى.
قال الله تعالى باب من طلق في نفسه ولم يتكلم به. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال علي بن سليم وعبدة بن سليمان تحويل قال وحدثنا عبيد بن مسعد قال حدثنا خالد بن الحارث جميعا عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن جرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها فلم تعمل به أو تكلم به. حدثنا إبراهيم بن وصف قال حدثنا مسلم وأبو نعيم قال حدثنا هشام عن قتادة نحوه.
باب من طلق في نفسه ويتكلم به فيه مسائل. المسألة الأولى حديث النفس طالما أنه لم يتجاوز النفس عفى الله عز وجل عنك سواء حدث نفسك بأن تطلق حدث نفسك بأن تفعل كذا من الأمور السيئة فما دون تتكلم وتعمل قد عفي عنك فيه. قال قال عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لأمتي عما حدث في أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم. مثلا قوله عن أمتي المراد أمة الدعوة ولا أمة الإجابة؟ أمة الإجابة يعني الأمة الذين استجابوا لدعوته فآمنوا به صلى الله عليه وسلم فدخلوا في الإسلام. المسلمين أو أتباع دعوتي الذين صدقوا بي وآمنوا بي واتبعوني عفي عنهم عما حدثت به أنفسهم مسألة حديث نفس الأمور الداخلية هل هي في درجة واحدة أو لا؟ قال العلماء رحمه الله الحديث أو الأمر النفسي يكون على مراتب. المرتبة الأولى أن يكون بجهة قاطرة. المرتبة الثانية أن يكون فكرة المخاطرة ازداد كأنك خطرت ثم تبدأ تفكر تتردد في ذهنك فأصبحت من خاطرة إلى ثم انتقلت من خاطرة وفكرة إلى إرادة أنك خلاص تريد أن تفعل ثم انتقلت من مجرد إرادة إلى إرادة جازمة. ما الفرق بين الإرادة الجازمة والإرادة؟ الإرادة الجازمة هي التي لا يمنع من تحققها إلا مانع خارجي يعني حصل أول الأمر لكن منع منه مانع خارجي. مثلا سمعت صوت نساء فخطر في بالك أن تلتفت بعدين قلت لا بلاش بعدين قلت لا والله حريم نساء أبغى التفت ما التفت بعدين خلاص قلت أنا أريد أن ألتفت خلاص بعدين قلت بلاش خلاص بعدين قلت خلاص أنا أريد إرادة وبدأت ألتفت زي كده. لما التفت زي كده وجدت حاجز يمنعك من أن تشاهد النساء فهنا تحققت الإرادة الجازمة بفعل صدر منك لكن امتنع الأمر لوجود مانع خارجي أي يسموها إيش؟ الإرادة الجازمة. الإرادة الجازمة أنت محاسب عليها وكذا الإرادة لأنها أول الإرادة الجازمة اللي أنت ما عفى عنه إيش؟ الخاطرة والفكرة هذا اللي أنت ما عفى عنه بدليل قوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. من يرد يعني مقصود إرادة أو إرادة جازمة خلاص. ولذلك الإنسان ينبغي أن ينتبه وأن يبادر نفسه ويقطعها لا تتجاوز الفكرة إلى الإرادة. وعلى هذا المعنى حمل العلماء حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. المراد هنا بالهم بالسيئة إيش؟ الإرادة والإرادة الجازمة. اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. هذا فين؟ إرادة جازمة خلاص. فلما ذكرته بالله تذكر وامتنع. هذا يؤجر. ففي الإرادة والإرادة الجازمة حتى يعني لو ما حصل الفعل أنت يحصل لك أثره. إذن هنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عما حدثت به أنفسها يعني إيش؟ الخاطرة والفكرة. طب الإرادة والإرادة الجازمة لا أنت مسؤول عنها. أنت مسؤول عنها. طيب مثلا جعل الرسول غاية ذلك قال ما لم تحدث أو تعمل أو ما لم تتكلم به أو تعمل به خلاص انتقلت عن كونها مجرد خاطرة أو فكرة إلى كونها إرادة. وبدأت انتقلت كمان من إرادة إلى إرادة جازمة فصار في كلام وفي حديث. تحدث به يعني تتكلم به مع أحد أو تعمل مثلا تكتب تقول يا فلانة أنت طالق ترسلها في الجوال هذا كتابة صار انتقل من مجرد شيء في القلب إلى كتابة هذا عمل. أو تخبر به شخص هذا عمل. هنا انتقل العمل من كونه مجرد خاطرة أو فكرة إلى كونه لذلك أنت تحاسب عليه. فهذا الحديث يؤيد كلام أهل العلم في تقسيماتهم التي ذكرناها قبل قليل. واضح؟ مسألة المريض النفسي الذي يصاب بحالة من الوسواس تجعله يخاطب نفسه بما في نفسه يتكلم بما في نفسه بلا شعور مسكين مريض. هذا العلماء رحمهم الله قالوا إن ثبت هذا حاله فإنه لا يقع منه شيء ولا يحاسب على لفظه الذي تلفظ به. وصدرت بذلك فتاوى من أهل العلم في بيان حكم من وصل به الوسواس والحالة النفسية إلى درجة أنه يتلفظ بما ليس في يعني بما ليس في إرادته. حتى يحدثني واحد يقول أنا في السيارة أقول يا فلان أنت طالق ما حد عندي وقلت له طلقة. قال لي شيخ أنا مريض نفسيا وعندي كذا وعندي كذا وصار ورينا تقارير ورينا كذا. قلنا له أجل الفتوى هنا أنها لا تطلق مدام هذا حالة من المرض النفسي. قلت له جاري في السيارة لو جاري في الغرفة وقلت له قلبك فلانة طالق وقلبك ثم تلفظ بلسانك قلت فلانة طالق لو ما حد عندك خلاص طلقت. لا يشترط في الحديث أن تسمع ما دام تكلمت وقع لكن إلا إذا كنت مريضا مرضا نفسيا بحيث أنك تلفظ وأنت لا تريد يعني أصبح مثل الأمر القهري يحصل لك وأنت لا تقصده فهذا لا يقع إن صدر من صاحبه. إذن إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم به هذا يعني في الوضع المعتاد ليس في الحالة النفسية التي يخرج فيها الإنسان عن أن يسيطر على نفسه فيما يتكلم وفيما يفعل. مسألة هذا الحديث من مظاهر رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة. فالله رحيم عليم لطيف خبير يرحم الناس من أن يقعوا في أمور خطيرة بسبب كلام يتكلمونه وهم في حالة مرضية صعبة. هذا يعني من رحمة الله عز وجل ومن رفع الأسر والأثقال عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب طلاق المعتوه والصغير والنائم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون تحوير قال وحدثنا محمد بن خالد بن خداش ومحمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن حماد هو ابن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يفيق أو يعقل. قال أبو بكر في حديثه: وعن المبتلى حتى يبرأ. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني القاسم بن يزيد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يرفع القلم عن الصغير وعن المجنون وعن النائم.
نعم. باب طلاق المأتوه والصغير والنائم. المأتوه الذي مو فقط لا يحسن التصرف، لا يحسن التصرف ولا يحسن التفكير، يعني عنده عتة، ضعف عقل في التعامل مع الأمور، ضعف عقل في التعامل مع الأمور. والحديث فيه مسائل. المسألة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة. رفع القلم، ما المراد بالقلم الذي رفع؟ هل المراد القلم الذي جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل أول ما خلق القلم قال له أكتب، قال ما أكتب، قال أكتب ما هو كان أن تكون الساعة؟ أو المراد بالقلم قلم التكليف، يعني كتابة الكتب الحافظين، كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صاحب الشمال إذا أذنب العبد ذنبا لم يكتبه حتى تمضي 6 ساعات لعله يستغفر الله ويتوب ويرجع وإلا كتبه. أو المراد معنى مجازي من المراد أنه لا تكليف على هذا. أي معنى من هذه المعاني ترجحون؟ المعنى الثاني ولا الأول ولا الأخير؟ المعنى الثاني اللي هو التكليف يعني مجازي. طب إذن المعنى الثاني اللي هو أنه قلم الكتب الحافظين كما أخبر الله عز وجل إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يكتبون. إذن هناك قلم هو قلم الكتب الحافظين، ليس المراد به القلم الأول، لأن هذا القلم الكوني الذي كتب الله عز أمره أن يكتب كل ما يكون إلا أن تقوم الساعة قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة. وليس المعنى مجازي كما ذكر بعض الذين تكلموا على هذا الحديث منهم السبكي يقول أن المراد هنا التكليف، وأن هذا كناية، رفع القلم يعني عن التكليف، كناية عن التكليف، وأن هذا معنى مجازي. لا لسنا بها، هو اللي اضطر إلى هذا يقول كيف يقول رفع القلم عن أمور ستحدث في المستقبل بالبعن الماضي عن ورد عليهم السيوطي بكلمة قال جاءت رواية يرفع القلم، وهي رواية اللفظ الثاني اللي جاء عند المصنف وذكر المحقق في أنه في نسختين، في نسخة ذا وميم يرفع، في النسخة اللي جاء عليها الطبع رفع. أنت عندك يرفع ولا رفع؟ يرفع. إيه هذا هي هذه النسخة التي يعني رأت أزالت الإشكال وردت على هؤلاء فقال يرفع، أخبر بالمضارع عن المضارع ولا إشكال، وإذا أخبر بالماضي عن المضارع فقد هذا جاء في لغة العرب بل جاء في القرآن: أتى أمر الله فلا تستعجله. طيب إذن المراد رفع قلم الكتب الحافظين عن أن يكتبوا على هؤلاء يعني شيئا من الذنوب والمعاصي لأنهم خارج حد التكليف، لأنه ليست لديهم أهلية للتكليف. مسألة قوله عن النائم حتى يستيقظ، يعني الإنسان هو نائم إذا صدر منه شيء أو فاته شيء بسبب نومه لا حرج عليه. ومنه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي قتادة: ليس على النائم تفريط، أو ليس في النوم تفريط، ليس في النوم تفريط. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه بعض الصحابة نام مرة في وادي حتى فاتتهم صلاة الصبح، فلما قام قال: هذا وادي فيه شيطان، أخرج بنا إلى خارجه، فخرجوا إلى خارجه ثم أقام الصلاة كما كان يقيمها صلى الله عليه وسلم. فالنوم ليس فيه تفريط، الإنسان إذا كان نائم لا يعتبر مفرط. حتى يستيقظ أي حتى يعود إليه وعيه ويستيقظ. مثلا وعن الصغير حتى يكبر، يعني الذي لم يبلغ حد التكليف، لم يبلغ حد التكليف. والصغير في أمور لا يكون التكليف عليه وإنما يكون التكليف على وليه، إنما يكون التكليف على وليه. منها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع وضربوهم عليها لعشر. ومنه أن يجنب الصغير لبس الأمور المحرمة عليه، إذا كان ذكرا فلا يلبس الحرير ولا يلبس الذهب لأنه هذا محرم على الذكور أمته صلى الله عليه وسلم، ومنها أن يأخذ بيده عن أن يكون يعني مؤاخذا في أمور من الأمور التي قد يقع فيها في ظاهرها أنها مخالفة وأنها إثم، يأخذ بيده عنها. مثلا وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق، يعني الإنسان إذا كان جنانه يذهب ويرجع عقله، يذهب عقله ثم يرجع، فهذا لا يؤاخذ إلا بوقت التكليف، فإذا غلب عليه الجنون خرج عن حد التكليف. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ في كل يوم من 3 أو 4 أمراض، قال اللهم إن أعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيء أسقام، في رواية اللهم إن أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. واحد يعلق على هذا الحديث يقول سبحان الله، الناس اليوم العقلاء تصدر منهم تصرفات بسبب ضغوط الحياة، بسبب مواقف الحياة، كتصرفات الذين لا يعقلون. سبحان الله أن الرسول علمنا في كل يوم أن نستعيذ به سبحانه وتعالى من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام، لأنه أحيانا الإنسان لا شعوريا تصدر منه تصرفات، تصرفات كتصرفات المجانين، بكلام، بلفظ، في حالة نفسية، في حالة شعورية، فتقول سبحان الله. لذلك الرسول يعلمك في كل يوم أن تستعيذ بالله عز وجل من الجنون والجذام والبرص ومن سيء الأسقام. والمقصود أن الإنسان لا تكليف عليه إذا ما صدر منه شيء في مثل هذه الحالات. مسألة زاد في رواية وهي بسند صحيح، وعن المبتلى حتى يبرى، يعني الإنسان إذا ربنا ابتلى، سواء ابتلى في نفسيته أو ابتلى في عقليته أو ابتلى في بدنه، حتى يرفع عنه الله عز وجل هذا الذي أصابه ويبرى. مسألة، ما المقصود برفع القلم؟ وهناك في الحديث الأول قال إن الله تجاوز عن أمتي، ما المقصود بالتجاوز برفع القلم؟ أي رفع الإثم. أما ما يترتب على تصرفاته من أضرار فإنه يؤاخذ بها. فلو فرضنا أن الصغير كسر زجاج سيارة أو كسر زجاج بيت، وليه يكلف بهذا، وإذا كان له مال يؤخذ من ماله حق العيب الذي تسبب فيه، العيب الذي تسبب فيه. فالمرفوع برفع، المقصود برفع قلم التكليف، والمقصود بتجاوز الله أي في الإثم، أي في الإثم. أما ما يترتب على الإثم فأهل العلم، ما يترتب على الفعل فأهل العلم يؤخذونه بذلك إذا صدر منه ما يلزم المؤاخذة، ما يلزم المؤاخذة. وبدون هذه الأمور التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي الحديث الذي قبله وفي الحديث الذي قبله، بدون هذه الأمور ترى ما تنضبط أمور الحياة. شوف 3 أحاديث وراء بعض تنضبط بهم الحياة. الحديث الأول 3 جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. لو ما انضبط الأمر بهذا الناس كل واحد يقول لا ما قصدت، لا ما أردت كذا، ما إيه بس ما طلقت، ما قصدت الطلاق، لا أنا قلت أنكحتك لكن لا ما أردت النكاح، أنا قلت راجعتك لكن لا ما أردت الرجعة. ملاحظ ما تنضبط الأمور بدون هذا. اللي بعده قال إن الله تجاوز عن أمتي، يعني الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، هذا أيضا رحمة من الله بالأمة لتنضبط أمورهم ويعلموا ساعة رحمة الله عز وجل ويؤوبون ويرجعون إن شاء الله إلى الحق والصواب. هنا قال رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يكبر. طيب مسألة، أورد المصنف هذا الحديث في هذا الباب ليبين أن المجنون والنائم والصغير لا يقع منهم طلاق. طب الصغير تزوج، تزوجه وليه ويطلقه وليه، أما هو لا يطلق نفسه لأنه لا يعرف مصلحة نفسه، لا يستطيع أن يزن الأمور بميزانها، لا يستطيع أن يزن الأمور بميزانها. كذا في بعض المرضى النفسيين يعني يوصفوا بأعراض الجنان، يعني مرض نفسي خلاص، اكتئاب شديد أدى إلى انفصام، ثنائي القطب أدى إلى انفصام كذا. طيب إيش يصير؟ هذا له أحوال ممكن يتزوج بها، لكن ما له إيش حق في أن يطلق ولا أن يراجع ولا أن كذا. ليش؟ وليه هو الذي يتصرف في ذلك، هو ما يستطيع أن يفعل هذه الأمور على وجهها بسبب الحالة التي هو فيها من الجنون وإن كان متقطع. طيب اللي بعده
قال رحمه الله تعالى: باب طلاق المكره والناسي. قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا أيوب بن سويد قال حدثنا أبو بكر الهذلي عن شارب بن حوشب عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما توسوس به صدورها ما لم تعمل به أو تتكلم به وما استكره عليه. قال حدثنا محمد بن المصطفى الحمصي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن محمد بن إسحاق عن ثور عن عبيد بن أبي صالح عن صفية بنت شيبة قالت حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق ولا عتاق في إغلاق.
نعم، مسائل هذا الباب تقدمت لكن أزيد مسألتين تتعلق بهذا الباب مباشرة. المسألة الأولى الإكراه، ما حده وما ضابطه ومتى يكون إكراها؟ الإكراه هو أن يصدر الفعل منك أو القول منك بغير إرادتك، يعني تجبر عليه إجبار بغير إرادتك. والعلماء رحمهم الله قيدوا القول في الإكراه بأن قيدوا القول في الإكراه بحسب حالة الإنسان، وقالوا لا يعد من الإكراه من هددك بالقتل لتقتل غيرك من المسلمين، قالوا لأن نفسه ليست بأولى من نفسك ونفسك ليست بأولى من نفسه، فليس لا يسوغ لك أن تقول أكرهني فلان على قتل فلان، هذا لا يسوغ. فلو حصل أن هناك من طالبك بقتل فلان فاستحضر في نفسك أن هذا لا يجوز، ولأن نفسك ليست بأولى من نفسه، فهذا معنى في الإكراه ممنوع عندهم. أما الإكراه على القول والفعل فهذا في كل شيء بحسبه. فمثلا لو أن إنسانا أجبره رجل طاغي أن يطلق زوجته لكي يتزوجها هو، أو أن يترك كذا من ماله لكي يأخذه هو ويضع يده عليك غصبا، يعني فهذا أمر إذا حصل منك لا ينفذ، لأنه حصل بحال استكراه، حصل في حال استكراه، والله عز وجل أباح في حال الإكراه حتى كلمة الكفر، قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن الإكراه عند الفقهاء ليس في كل أمر وليس في كل قضية، إنما في كل حالة بحسبها، وذلك يحتاج الإنسان دائما أن يعرض حاله على عالم حينما يدعي أنه مكره وصدر منه إكراه، والعالم يستبين الأمر ويقول له نعم أنت في هذا الحد قد بهذه الحالة قد بلغت إلى حد الإكراه، فلا اسمع عليك إن شاء الله، رف إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. المسألة الثانية أريد أن أنبه عليها، الإغلاق. بعض الفقهاء وبعض علماء اللغة العربية فسروه بحال الغضب، فسروه بحال الغضب، وبعضهم فسره بالإكراه، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فسره قال بتلك الحالة الشعورية التي ينغلق فيها على الإنسان أن يختار وأن يريد، فإذا بلغ الإنسان بالحالة الشعورية إلى هذا الحد فإنه قد أصبح في حالة إغلاق، انغلقت عليه إرادته فليس له اختيار وليس له إرادة، سواء كان بغضب سواء كان بإكراه سواء كان بأي حالة أخرى، فإنه يكون في هذه الحالة مغلقا عليه، أغلق عليه. ويؤيد هذا الكلام أنه لا ينبغي أن نفسر الإغلاق بالإكراه أن الرسول في الحديث قبله ذكر الاستكراه، ذكر الاستكراه، فنقول إذن هذا معنى جديد غير الإغلاق، هذا معنى وهذا هذا معنى جديد غير الإكراه وهو الإغلاق. إذن هي حالة شعورية يقع فيها الإنسان في وضع لا يكون له اختيار ولا يكون له إرادة، لا يكون له اختيار ولا يكون له إرادة، وهو في هذه الحالة لا يقع منه طلاق ولا عتاق ولا أي أمور تحتاج إلى إرادة، والله أعلم. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله: باب لا طلاق قبل النكاح. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عامر الأحول تحويل قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن الحارث جميعا عن عمر بن شعيب عن أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق فيما لا تملك. قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا علي بن حسين بن واقد قال حدثنا هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق قبل النكاح.
نعم، هذا باب لا طلاق قبل النكاح، له صورتان. صورة اتفقوا على أن الطلاق فيها لا يقع، صورة اتفقوا على أن الطلاق فيها لا يقع، وهو أن يقول لامرأة متزوجها رجل آخر، يقول لها: أنت طالق. ما هو زوجها ولا هو بنات أهلها، يقول لها: أنت طالق. هنا نقول لا طلاق قبل النكاح، وهذا باتفاق أهل العلم. الصورة الثانية اختلفوا فيها، وهي أن يقول الرجل: من أتزوجها طالق، أو يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق، أو يقول: كل امرأة أتزوجها فهي طالق. فقالوا: هذا المعنى هو المراد بهذا الحديث، هو المراد بهذا الحديث. وبعضهم حمل الحديث الثاني لا طلاق قبل النكاح على المعنى الأول، وبهذا صار الحديث لا معنى له، وإنما معناه هذا أن الإنسان إذا طلق قبل أن ينكح فإن طلاقه لا يقع، لأنه طلق فيما لا يملك، مثل ما باع واشترى فيما لا يملك. فهنا نقول لا طلاق قبل نكاح، لا طلاق قبل نكاح، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لا طلاق قبل، قال صلى الله عليه وسلم سمحنا لا طلاق فيما لا يملك، لا طلاق فيما لا يملك، ولا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك. مثل ما يقول: كل عبد عندي، كل عبد حر. طب ما عندك انت عبيد؟ فمن العلماء من قال: اذا ملك عبدا عتق عليه بسبب كلمته هذه. قال العلماء: لا، لان صدرت منه وهو لا يملك فلا تتحقق. إذا حصل الملك بعد ذلك لا يقع الطلاق، لأن تلك الكلمة صارت لغو. ولا طلاق قبل أن يملك ولا عتق قبل أن يملك، لا طلاق قبل أن ينكح ولا عتق قبل أن يملك، فلا يقع ذلك. وهذا المعنى الثاني هو المعنى الذي يترجح أنه أراده الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى ولو قال كل امرأة أنكحها فهو طالق لا يقع عليه طلاق. ومن أهل العلم من قال تقع عليه واحدة، ومن أهل العلم من قال تقع عليه البتة، يعني كأنه طلقها بالثلاث، ولكن الراجح المعنى الأول الذي ذكرناه أنه لا يقع عليه شيء، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك. أيوه.
قال رحمه الله: باب ما يقع به الطلاق من الكلام. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزعي قال سألت الزهري: أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم استعاذت منه؟ فقال: أخبرني عروة عن عائشة أن ابنة الجوني لما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدنا منها قالت: أعوذ بالله منك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عذت بعظيم، الحقي بأهلك.
باب ما يقع به الطلاق. هي مسائل. المسألة الأولى: قصة ابن الجون هذه جاء في رواية عند الحاكم وعند غيره أن حفصة وعائشة أتت إليها ومشطاها ووضع لها الحنة، ثم قالوا لها: إذا قالت للرسول إني أعوذ بك كان لها مكانة عند رسول الله عليه وسلم. فلما جاء الرسول قالت بهذه النصيحة، فحصل ما حصل كما جاء في هذا الحديث. ولكن هذه رواية ضعيفة، وذكرها الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة، حديث رقم 1444 في سلسلة الأحاديث الضعيفة. فهذه القصة لا تثبت، وفعلا هي لا تليق بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يتسببون في طلاق هذه المرأة أو في حرمان هذه المرأة أن تكون من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر والله أعلم أن هذه المرأة هي التي جاء الخبر عنها أنها كان فيها كبر، أنها كان فيها كبر، وكانت ترى نفسها أنها من طبقة عالية على الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما اقترب الرسول منها يريد أن يعني يدخل بها، قالت هذا الذي قالته، وجاء في حديث آخر أنه قالت أو طرد الملوك بالسوقة ونحو ذلك. فيبدو أن هذه المرأة دخلها كبر في التعامل مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فحصل الذي حصل. أما قصة حفصة وعائشة أنهما خدعاها بأن تقول هذه الكلمة، فهذا كلام لم يثبت بحسب الدراسة الإسنادية التي عملها الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة، حديث رقم 1444. المسألة الثانية، وجه إرادة المصنف رحمه الله في باب ما يقع به الطلاق هو الكناية في قوله صلى الله عليه وسلم الحقي بأهلك، لأن كلمة الحقي بأهلك من الكنايات. والطلاق إما أن يكون بلفظ صريح أنت طالق طلقتك، أو أن يكون بلفظ مكنة كناية كقوله الحقي بأهلك، روحي بيت أهلك، خذي عفشك واخرجي، أخرجي من البيت. فهذه الكناية يقع بها الطلاق إذا قصد بها الطلاق، ولا يقع بها الطلاق إذا لم يقصد بها الطلاق. هذا ضابط الكناية، اللفظ غير صريح في الطلاق يحتمل الطلاق ويحتمل غيره، فلا نوقع به الطلاق حتى يستفصل الرجل عن مراده ومقصده به. فإن قال أردت به الطلاق وقع طلاقا، وإن قال لم أرد به الطلاق إنما أردت مخاصمتها وعقوبتها ونحو ذلك، لا يقع الطلاق. وإذا قلنا يقع الطلاق فإنما يقع طلقة واحدة، إنما يقع طلقة واحدة. الباب الذي يليه،
قال رحمه الله باب طلاق البكر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن جرير بن حازم عن الزبير بن سعيد عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أنه طلق امرأته البتة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال ما أردت بها؟ قال واحدة. قال الله ما أردت بها إلا واحدة؟ قال الله ما أردت بها إلا واحدة. قال فردها علي. قال محمد بن ماجه سمعت أبا الحسن علي بن محمد الطنافسي يقول ما أشرف هذا الحديث. قال ابن ماجه أبو عبيد تركه ناحية وأحمد جبن عنه. قال أبو الحسن حدثنا إبراهيم بن وصل قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم فذكر نحوه وقال في آخره هو ما نولت.
طيب، باب طلاق البتة. هذا الحديث حديث يزيد بن ركانة أنه طلق امرأته بلفظ أنت طالق البتة. إيش يعني أنت طالق البتة؟ يعني طلاقا أبتك فيه بتة، يعني مثل ما نقول إيش، طلق بالثلاثة، طلق بالثلاثة. والبت أصله القطع، أي يقطع ما بيني وبينك نهائيا، طلق بالثلاثة، وهو يساوي قول القائل أنت طالق بالثلاثة، أنت طالق بالثلاثة. جاء يزيد بن ركان إلى الرسول وهو نادم مما صدر منه، وقال والله يا رسول الله ما أردت بها ثلاثة إنما أردت بها واحدة. فماذا صنع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أدانه، يعني حلفه، وأقسم بالله أنه لم يقصد إلا واحدة، فاحتسبها له واحدة وردها له. وهذا يؤيده الحديث، قال المحقق هذا حديث محتمل بالتحسين، بل أنا أقول هو حسن لحديث ابن عباس في مسلم وغيره، قال كانت ثلاثة واحدة في عهد رسول الله وفي عهد أبي بكر، حتى جاء عمر فتتايع الناس على الطلاق ثلاثة، قال يتلاعب بكتاب الله ويتلاعب بالطلاق فأمضاها عليه. فهذا الحديث يدل على أنه كانت الثلاث تحسب بواحدة، وأن الشخص إذا صدر منه ذلك وندم واستشعر الرسول صلى الله عليه وسلم منه أنه لا يقصد الثلاث وأدانه بذلك باليمين أمضاها عليه واحدة، فالثلاث تكون واحدة بهذا الحديث الثابت عن يزيد بن ركانة أنه لما طلق امرأته البتة. ومراد المصنف بقوله طلاق البتة يعني أن يقول طلقتك البتة، ويساويها أن يقول طلقتك بالثلاث، طلقتك بالثلاث. وهو لا يريد الثلاث، إنما يريد واحدة، ولكن من غضبه من حالة فأمضاها عليه الرسول صلى الله عليه وسلم واحدة، أمضاها الرسول عليه الصلاة والسلام واحدة. المسألة الثانية، طيب إذا كان الرسول أمضى الثلاثة واحدة، وفي عهد أبي بكر الثلاثة واحدة، عمر أمضى الثلاث ثلاث، عمر خالف الرسول، ها
خليفة
عمر الخليفة خالف الرسول، ها
أيكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين،
أيوة واحد، أيوة
عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين.
طيب الذين من بعدي، طيب تأملوا حديث زيد بن بركان، تأملوه ثاني مرة، أرجع طالعه، شوف نقرأ الحديث مرة ثانية. يقول أنه طلق امرأته والبتة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله وقال ما أردت بها؟ قال واحدة. قال الله ما أردت بها إلا واحدة؟ قال الله ما أردت بها إلا واحدة. رد عليه، ها إيش تفهموا؟ أحسن، ترى الحديث نص على أنه، أنا أرى نص الحديث نص على أنه الثلاثة ثلاث. إيش اللي غير الأمر؟ أنه لم يرده، وأن الرسول استشعر منه أنه لا يقصد ذلك بتصريحه، وأنه لا يتلاعب، فأدانه فرد عليه. إذن ما فعله عمر هو سنة ولا ليس بسنة؟ عرفته؟ وهذا من أدلة الجمهور، لأن الثلاث تمضي ثلاث إذا تلاعب الناس واستهانوا بأمر الطلاق. تعالوا في الحديث تأملوه، لولا أن الثلاث تقع ثلاث ما جاء يزيد بن ركان إلى رسول الله، ولولا أن الثلاث تقع ثلاث ما حلفه الرسول صلى الله عليه وسلم بحيث أنه برأ نفسه أنه يريد الثلاث. فإذن مذهب الجمهور في إيقاع طلقات الثلاث هذا أصله، الذي تقول أنه مذهب الجمهور خلافه لا لا هذا أصله. لكن كانت الثلاث تقع واحدة في عهد رسول الله وفي عهد أبي بكر لأنهم ما كانوا يتلاعبون بالطلاق، ولأنهم ما كانوا يقصدون إيقاع الثلاث، فأمر الطلاق عندهم أمر شديد. فإذا علم من حالهم ذلك تكون واحدة، وإذا علم من حالهم عكس ذلك تكون الثلاثة بثلاث. مسألة، ترى هذا هو كلام ابن تيمية، والذي نقل عن ابن تيمية أن الطلقات الثلاث واحدة مطلقا، ترى كلامه غير دقيق، غير دقيق، مطابق لكلام ابن تيمية. تبعوا كلام ابن تيمية، هذا الذي يقرره ابن تيمية، يقرر أن الطلقات الثلاث تقع ثلاث في حق من يتلاعب في دين الله وتساهل في أمر الطلاق ولا يعبأ به، يطلق مهم. وأما من علم، من علم من حاله أنه لا يستهين بشرع الله ولا يتلاعب بأمر الطلاق وأنه ندم على هذا الطلاق، فإنه يداين باليمين وترد عليه زوجته تكون الثلاث واحد. هذا ترى تحرير كلام ابن تيمية، وراجعوا كلامه واتبعوه. يطلق بعض الباحثين يقول ابن تيمية لا يوقع الثلاث إلا واحدة، فنقول لا، هذه العبارة غير دقيقة. العبارة الدقيقة يوقع ابن تيمية الثلاث واحدة في حق من لم يظهر منه التلاعب في شرع الله، ومن لم يظهر منه الاستهانة بأمر الطلاق. يا شيخ جينا في المكتب من طلق زوجته 20 مرة، 20 مرة، اليوم جانا من طلق زوجته 4 مرات في مجالس مفترقة، اف تلاعب. سماحة المفتي من يوم مثل زي كده يقول هذه المسألة خرجت، ينظر فيها للمحكمة، خرجت عن نظري، ينظر فيها إلى المحاكم الشرعية، لأنه خلاص عرف أنه هذا أمره في تلاعب في شرع الله. فالنظر في حال المستفتي والنظر في واقع حاله وأمره في موضوع الطلاق هذا أصله، حديث يزيد بن ركانة، حديث يزيد بن ركانة هذا أصله. ويؤيد أن فعل عمر هذا مطابق للسنة، ما حد اعترض من الصحابة على فعل عمر، ما حد اعترض، بس هذا إجماع سكوتي. ايش؟ لا ما كان يخالف، هو كان يحكي الواقع. اوف ابن عباس يخالف عمر؟ لا، ابن عباس يحكي الواقع، يقول كانت الثلاثة تمضي واحد في عهد أبي بكر وعهد الرسول عهد أبي بكر. يقول فلما الناس استهانوا بأمر الطلاق وصاروا يتلاعبون فيه أمضاها عليهم عمر حكى الواقع وأشار إلى مدى مناط القضية وهي الطلاق. فهو بينك ابن عباس يجي لعمر يقول أنا كنت بدي أسأله من المرأة التي غضب عليها الرسول أو ذكرها الله عز وجل في القرآن؟ يقول سنة وزوج خالته امرأة عمر أخت ميمونة، أخت ميمونة، وميمونة أم ابن عباس، فأم ابن عباس، فزوجة عمر تعتبر خالة ابن عباس، فكان يدخل عند عمر وكان يهمزه، إيش نقول إحنا مساج؟ يمسجه يكبسه يمسجه في كذا ومسجه في سابه. يقول جلس سنة خايف أسأل عمر من هي المرأة التي قصدها الله في كذا وكذا، سنة ألين الله يستر لك. ثم ابن عباس خالف عمر ابن مسعود يدرك كلامه لقول عمر، تكلم عن مين؟ عن يقول لم أرى عبقريا في الإسلام يفري فريه عمر، مين خالف عمر؟ لذلك موقف فاطمة بنت قيس كان وهي اللي قواها إنها واثقة إنه هذا كلام الرسول وهي صاحبة، انتم خلاص فاهمين ايش يقصد بفاطمة بنت قيس، حديث لا سكنة ولا نفقة. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله: باب الرجل يخير امرأته. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يره شيئا. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزلت إن كنتن تردن الله ورسوله دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عائشة إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك. قالت: قد علم والله أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه. قالت: فقرأ علي: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها الآيات. فقلت: في هذا أستأمر أبوي قد اخترت الله ورسوله
رضي الله عنها وأرضاها. هذا الباب مراد المصنف فيه أن الزوج لو قال لزوجته: أنا أخيرك في أمرك، فهذا لا يلزم منه وقوع الطلاق، لا يكون طلاقا إلا إذا اختارت هي الطلاق. فإذا لم تختار الطلاق لم يكن شيئا، لم يكن شيئا ولا يؤثر في عقد النكاح بينهما. في أسئلة ولا خلاص؟
أحسن الله لكم شيخنا. هذا السائل يقول: امرأة أسلمت ولا يوجد لها ولي وهي تسكن في بلد الكفار، هل يجوز لمن يريد الزواج بها أن يجعل صاحبه وليا لها؟
هو الأصل أن هي تختار رجل ثقة تثق فيه، إمام المسجد في المركز الإسلامي، تولي أمرها لكي يتم نكاحها على هذا الرجل. وظيفة الولي، وظيفة الولي أن يتمم عقد النكاح، هذا واحد. اثنين، أن يتحرى عن حال هذا الرجل الخاطب، هل يصلح ويكون كفءا لها في الزواج ولا ما يصلح ولا يكون لها كفء في الزواج. أما مجرد الولي أن يتمم العقد هذا قصور. فتنظر في رجل ثقة تثق فيه في دينه وفي صلاحه وفي ورعه وفي تقواه، توليه أمرها لينظر في زواجها من هذا الرجل، هل هو لها بكفء؟ هل هو يصلح لها؟ يتحرى عن حاله عن أمره، ثم بعد ذلك إذا رضيه لها تمم أمر النكاح لها وقام لها مقام الولي. ما دامت هي سوها أسلمت وما عندها أحد من أهلها يصلح أن يكون لها وليا، فالأصل أن يكون الحاكم الشرعي. والعلماء يقولون في البلاد الكافرة التي لا يوجد فيها حاكم شرعي ولا يوجد فيها مراكز إسلامية يكون أصحابها هم المسؤولين عن المسلمين، لها أن تولي حالها رجلا صالحا من أهل الإسلام ليكون وليا لها يتحرى لها في حال هذا الذي تقدم لها. نعم.
صلى الله عليكم. نقول: امرأة عليها قضاء من رمضان وشق عليها القضاء جدا، فماذا تفعل؟
خلاص هي في حكم المريض أيضا، تنتظر ولو دخل رمضان الآتي، ثم بعد ذلك تقضي هذا الذي أفطرته، نسأل الله أن يعيننا وإياها. وفي هذه الحالة يعني إذا كانت يعني شق عليها مشقة شديدة بسبب المرض لا يلزمها مع القضاء شيء. أما إذا كانت تأخرت بدون عذر شرعي وثم بعد ذلك مرضت وحصلت لها هذه الأمور، فتطعم مسكينا عن كل يوم مع القضاء، يعني تقضي الأيام التي أفطرتها وتطعم مسكينا عن كل يوم من هذه الأيام. خلاص، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في أبواب الطلاق من سنن ابن ماجه رحمه الله، وكنا قد انتهينا إلى باب من طلق أو نكح أو راجع لاعبا. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب من أنكح أو طلق أو راجع لاعبا. قال: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن بن حبيب بن أردك قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة.
نعم. باب من طلق أو نكح أو راجع لاعبا. أورد فيه المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة مرفوعا: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. فيه مسائل. المسألة الأولى: هدف هذا الحديث تعظيم هذه الأمور، فلا ينبغي للمسلم أن يتلاعب بالطلاق ولا أن يتلاعب بالنكاح ولا أن يتلاعب بالرجعة. ومعنى ذلك أن هذه الأمور الثلاثة التلفظ بهن وألفاظهن موجبة، فإذا قال أنا طلقت فلان أو يا فلانة أنت طالق فقد طلقت، ولا ينفعه حينئذ أن يقول أنا لم أرد الطلاق، وإذا قال يا فلانة أنا راجعتك فقد وجب راجعها، ولا ينفعه حينئذ أن يقول أنا لم أراجعها. وإذا قال يا أيها العبد أو أيها المملوك أنت معتق كما جاء في رواية والعتاق أيضا فقد حصل، ولا ينبغي أن يتلاعب في ذلك. أو يا فلان أنكحتك ابنتي أو أنكحتك أختي، فإنه يكون كذلك ولا ينبغي له أن يتلاعب. إذن هدف الحديث ألا يتلاعب بالكلام في هذه الموضوعات. مسألة: وظاهر لفظ هذا الحديث أنها موجبة باللفظ، إذا تلفظ حصلت ولم يشترط زيادة، لم يشترط زيادة، يعني أن معناها واجب بمجرد أن تتلفظ بها. إذا قلت يا فلانة أنت طالق حصل الطلاق بمجرد هذا اللفظ، إذا قلت راجعتك حصلت الرجعة، إذا قلت أنكحتك حصل الإنكاح، ويتم بعد ذلك بقية الأركان. فهذه قضايا يريد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبين كيف في باللفظ. المسلم مواضع الهزل في الأمور الشرعية حذر من ذلك في غير حديث، منها حديث: ويل الذي يكذب ليضحك الناس، ويل له ثم ويل له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمزاح في الأمور الشرعية أمر ما ينبغي أن يحصل من المسلم، ما ينبغي أن يحصل من المسلم. وفي هذه الموضوعات جد ومزاحه سواء، وفي هذه الموضوعات جد ومزاحه سواء، فما ينبغي أن يتساهل فيها، فما ينبغي أن يتساهل فيها. قال: ثلاثا جدهن جد وهزلهن جد. المسألة الرابعة: هذا أسلوب من أساليب التعليم، الإجمال أولا ثم الإجمال أولا ثم التفصيل. فالرسول عليه الصلاة والسلام أجمل أولا بقوله ثلاثا جدهن جد ثلاثا جدهن جدهن زد. ما الذي حصل من هذا الإجمال؟ لفت الأذهان لتنتبه لما سيكون من الكلام في بيان هذا أجمل. هذا فيه أن على الداعية والمدرس والمعلم أن يستعمل الأساليب النبوية التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم مسألة قد ثلاث جدهن جد وهلهن جد لم يشمل ذلك إكراه، ولم يشمل ذلك حال الإغلاق، فإن الإكراه جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن عبد لا يوحد به إذا ما أكره لأنه سلبت منه إرادته عفت عن أمتي خاصة ومستقر عليه. والغضب، فقد جاء الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لا طلاق ولا إكراه في غلاف، حالة إغلاق شديدة تحصل عند الإنسان يفقد فيها تفكيره وإرادته وتصدر منه مثل هذه الأمور بدون قصد فلا تقع فيه لا تعلم.
قال الله تعالى باب من طلق في نفسه ولم يتكلم به. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال علي بن مسر بن عبدة بن سليمان تحويل قال وحدثنا عبيد بن مسعد قال حدثنا خالد بن الحارث جميعا عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن جرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها فلم تعمل به أو تكلم به. حدثنا إبراهيم بن وصف قال حدثنا مسلم وأبو نعيم قال حدثنا هشام عن قتادة نحوه.
باب من طلق في نفسه يتكلم به فيه مسائل. المسألة الأولى حديث النفس، طالما أنه لم يتجاوز النفس عفى الله عز وجل عنك، سواء حدث نفسك بأن تطلق، حدث نفسك بأن تفعل كذا من الأمور السيئة، فما دون تتكلم وتعمل قد عفي عنك فيه. قال عفي عنك عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لأمتي عما حدث فيه ما لم تعمل به أو تكلم. مثلا قوله عن أمتي، المراد أمة الدعوة ولا أمة الإجابة؟ أمة الإجابة، يعني الأمة الذين استجابوا لدعوته فآمنوا به صلى الله عليه وسلم فدخلوا في الإسلام. المسلمين أو أتباع دعوتي الذين صدقوا بي وآمنوا بي واتبعوني عفي عنهم عما حدثت به أنفسهم، عما حدثتهم به أنفسهم. مسألة حديث نفس الأمور الداخلية، هل هي في درجة واحدة أو لا؟ قال العلماء رحمه الله الحديث أو الأمر النفسي أحيانا يكون على مراتب. المرتبة الأولى أن يكون بجهة خاطرة، المرتبة الثانية أن يكون فكرة، مو خاطرة ازداد كأنك خطرت ثم تبدأ تفكر تتردد في ذهنك فأصبحت من خاطرة إلا ثم انتقلت من خاطرة وفكرة إلى إرادة، إلى إرادة أنك خلاص تريد أن تفعل، ثم انتقلت من مجرد إرادة إلى إرادة جازمة. ما الفرق بين الإرادة الجازمة والإرادة؟ الإرادة الجازمة هي التي لا يمنع من تحققها إلا مانع خارجي، يعني حصل أول الأمر لكن منع منه مانع خارجي. مثلا سمعت صوت نساء فخطر في بالك أن تلتفت، بعدين قلت لا بلاش، بعدين قلت لا والله حريم نساء أبغى ألتفت، ما ألتفت، بعدين خلاص قلت أنا أريد أن ألتفت خلاص، بعدين قلت بلاش خلاص، بعدين قلت خلاص أنا أريد إرادة وبدأت ألتفت زي كده. لما ألتفت زي كده وجدت حاجز يمنعك من أن تشاهد النساء، فهنا تحققت الإرادة الجازمة بفعل صدر منك، لكن امتنع الأمر لوجود مانع خارجي، أي يسموه إيش؟ الإرادة الجازمة. الإرادة الجازمة أنت محاسب عليها، الإرادة الجازمة أنت محاسب عليها، وكذا الإرادة لأنها أول الإرادة الجازمة اللي أنت ما عفى عنه إيش؟ الخاطرة والفكرة، هذا اللي أنت ما عفى عنه، بدليل قوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. من يرد يعني مقصود إرادة أو إرادة جازمة، خلاص. ولذلك الإنسان ينبغي أن ينتبه وأن يبادر نفسه ويقطعها لا تتجاوز الفكرة إلى الإرادة. وعلى هذا المعنى حمل العلماء حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. المراد هنا بالهم بالسيئة إيش؟ الإرادة والإرادة الجازمة. اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، هذا فين؟ إرادة جازمة خلاص، فلما ذكرته بالله تذكر وامتنع، هذا يؤجر. ففي الإرادة والإرادة الجازمة حتى يعني لو ما حصل الفعل أنت يحصل لك أثره. إذن هنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عما حدثت به أنفسها يعني إيش؟ الخاطرة والفكرة. طب الإرادة والإرادة الجازمة لا، أنت مسؤول عنها، أنت مسؤول عنها. طيب مثلا جعل الرسول غاية ذلك قال ما لم تحدث أو تعمل أو ما لم تتكلم به أو تعمل به، خلاص انتقلت عن كونها مجرد خاطرة أو فكرة إلى كونها إرادة، وبدأت انتقلت كمان من إرادة إلى إرادة جازمة، فصار في كلام وفي حديث تحدث به يعني تتكلم به مع أحد أو تعمل مثلا تكتب تقول يا فلانة أنت طالق ترسلها في الجوال، هذا كتابة صار انتقل من مجرد شيء في القلب إلى كتابة، هذا عمل. أو تخبر به شخص هذا عمل، فهنا انتقل العمل من كونه مجرد خاطرة أو فكرة إلى كونه لذلك أنت تحاسب عليه. فهذا الحديث يؤيد كلام أهل العلم في تقسيماتهم التي ذكرناها قبل قليل، واضح؟ مسألة المريض النفسي الذي يصاب بحالة من الوسواس تجعله يخاطب نفسه بما في نفسه، يتكلم بما في نفسه بلا شعور، مسكين مريض. هذا العلماء رحمهم الله قالوا إن ثبت هذا حاله فإنه لا يقع منه شيء ولا يحاسب على لفظه الذي تلفظ به، وصدرت بذلك فتاوى من أهل العلم في بيان حكم من وصل به الوسواس والحالة النفسية إلى درجة أنه يتلفظ بما ليس في يعني بما ليس في إرادته. حتى يحدثني واحد يقول أنا في السيارة أقول يا فلان أنت طالق ما حد عندي، وقلت له طلقة، قال يا شيخ أنا مريض نفسيا وعندي كذا وعندي كذا، وصار ورينا تقارير ورينا كذا، قلنا له أجل الفتوى هنا أنها لا تطلق مدام هذا حالة من المرض النفسي. قلت له جاري في السيارة لو جاري في الغرفة وقلت في قلبك فلانة طالق بقلبك ثم تلفظ بلسانك قلت فلانة طالق لو ما حد عندك خلاص طلقت. لا يشترط في الحديث أن تسمع مدام تكلمت وقع، لكن إلا إذا كنت مريضا مرضا نفسيا بحيث أنك تلفظ وأنت لا تريد، يعني أصبح مثل الأمر القهري يحصل لك وأنت لا تقصده، فهذا لا يقع إن صدر من صاحبه. إذن إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم به، هذا يعني في الوضع المعتاد ليس في الحالة النفسية التي يخرج فيها الإنسان عن أن يسيطر على نفسه فيما يتكلم وفيما يفعل. مسألة هذا الحديث من مظاهر رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة، فالله رحيم عليم لطيف خبير، يرحم الناس من أن يقعوا في أمور خطيرة بسبب كلام يتكلمونه وهم في حالة مرضية صعبة، هذا يعني من رحمة الله عز وجل ومن رفع الأسر والأثقال عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب طلاق المعتوه والصغير والنائم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون تحوير قال وحدثنا محمد بن خالد بن خداش ومحمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن حماد هو ابن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يفيق أو يعقل. قال أبو بكر في حديثه: وعن المبتلى حتى يبرأ. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني القاسم بن يزيد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يرفع القلم عن الصغير وعن المجنون وعن النائم.
نعم. باب طلاق المعتوه والصغير والنائم. المعتوه الذي مو فقط لا يحسن التصرف، لا يحسن التصرف ولا يحسن التفكير، يعني عنده عتة، ضعف عقل في التعامل مع الأمور، ضعف عقل في التعامل مع الأمور. والحديث فيه مسائل. المسألة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة. رفع القلم، ما المراد بالقلم الذي رفع؟ هل المراد القلم الذي جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل أول ما خلق القلم قال له أكتب، قال ما أكتب، قال أكتب ما هو كان أن تقوم الساعة؟ أول مراد بالقلم قلم التكليف، يعني كتابة الكتب الحافظين، كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صاحب الشمال إذا أذنب العبد ذنبا لم يكتبه حتى تمضي 6 ساعات لعله يستغفر الله ويتوب ويرجع وإلا كتبه. أول مراد معنى مجازي من المراد أنه لا تكليف على هذا. أي معنى من هذه المعاني ترجحون؟ المعنى الثاني ولا الأول ولا الأخير؟ المعنى الثاني اللي هو التكليف يعني مجازي. طب إذن المعنى الثاني اللي هو أنه قلم الكتب الحافظين كما أخبر الله عز وجل إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يكتبون. إذن هناك قلم هو قلم الكتب الحافظين، ليس المراد به القلم الأول، لأن هذا القلم الكوني الذي كتب الله عز أمره أن يكتب كل ما يكون إلا أن تقوم الساعة قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة. وليس المعنى مجازي كما ذكر بعض الذين تكلموا على هذا الحديث منهم السبكي يقول أن المراد هنا التكليف، وأن هذا كناية، رفع القلم يعني عن التكليف، كناية عن التكليف، وأن هذا معنى مجازي. لا، لسنا بها. هو اللي اضطروا إلى هذا يقول كيف يقول رفع القلم عن أمور ستحدث في المستقبل بالبعن الماضي عن ورد عليهم السيوطي بكلمة قال جاءت رواية يرفع القلم، وهي رواية اللفظ الثاني اللي جاء عند المصنف، وذكر المحقق في أنه في نسختين، في نسخة ذا وميم يرفع، في النسخة اللي جاء عليها الطبع رفع. أنت عندك يرفع ولا رفع؟ يرفع. إيه هذا هي هذه النسخة التي يعني أزالت الإشكال وردت على هؤلاء فقال يرفع، أخبر بالمضارع عن المضارع ولا إشكال، وإذا أخبر بالماضي عن المضارع فقد هذا جاء في لغة العرب بل جاء في القرآن أتى أمر الله فلا تستعجله. طيب إذن المراد رفع قلم الكتب الحافظين عن أن يكتبوا على هؤلاء يعني شيئا من الذنوب والمعاصي لأنهم خارج حد التكليف، لأنه ليست لديهم أهلية للتكليف. مثلا قوله عن النائم حتى يستيقظ، يعني الإنسان هو نائم إذا صدر منه شيء أو فاته شيء بسبب نومه لا حرج عليه. ومنه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي قتادة ليس على النائم تفريط، أو ليس في النوم تفريط، ليس في النوم تفريط. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه بعض الصحابة نام مرة في وادي حتى فاتتهم صلاة الصبح، فلما قام قال هذا وادي فيه شيطان أخرج بنا إلى خارجه، فخرجوا إلى خارجه ثم أقام الصلاة كما كان يقيمها صلى الله عليه وسلم. فالنوم ليس فيه تفريط، الإنسان إذا كان نائم لا يعتبر مفرط. حتى يستيقظ أي حتى يعود إليه وعيه ويستيقظ. مثلا وعن الصغير حتى يكبر، يعني الذي لم يبلغ حد التكليف، لم يبلغ حد التكليف. والصغير في أمور لا يكون التكليف عليه، وإنما يكون التكليف على وليه، إنما يكون التكليف على وليه. منها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. ومنه أن يجنب الصغير لبس الأمور المحرمة عليه، إذا كان ذكرا فلا يلبس الحرير ولا يلبس الذهب، لأن هذا محرم على ذكور أمته صلى الله عليه وسلم. ومنها أن يأخذ بيده عن أن يكون يعني مؤاخذا في أمور من الأمور التي قد يقع فيها في ظاهرها أنها مخالفة وأنها إثم، يأخذ بيده عنها مثلا. وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق، يعني الإنسان إذا كان جنانه يذهب ويرجع عقله، يذهب عقله ثم يرجع، فهذا لا يؤاخذ إلا بوقت التكليف، فإذا غلب عليه الجنون خرج عن حد التكليف. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ في كل يوم من 3 أو 4 أمراض، قال: اللهم إنا أعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيء أسقام، في رواية: اللهم إنا أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. واحد يعلق على هذا الحديث يقول: سبحان الله، الناس اليوم العقلاء تصدر منهم تصرفات بسبب ضغوط الحياة، بسبب مواقف الحياة، كتصرفات الذين لا يعقلون. سبحان الله، أن الرسول علمنا في كل يوم أن نستعيذ به سبحانه وتعالى من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام، لأنه أحيانا الإنسان لا شعوريا تصدر منه تصرفات، تصرفات كتصرفات المجانين، بكلام، بلفظ، في حالة نفسية، في حالة شعورية. فتقول سبحان الله. لذلك الرسول يعلمك في كل يوم أن تستعيذ بالله عز وجل من الجنون والجذام والبرص ومن سيء الأسقام. والمقصود أن الإنسان لا تكليف عليه إذا ما صدر منه شيء في مثل هذه الحالات. مسألة زاد في رواية وهي بسند صحيح: وعن المبتلى حتى يبرأ، يعني الإنسان إذا ربنا ابتلى، سواء ابتلى في نفسيته أو ابتلى في عقليته أو ابتلى في بدنه، حتى يرفع عنه الله عز وجل هذا الذي أصابه ويبرأ. مسألة: ما المقصود برفع القلم؟ وهناك في الحديث الأول قال: إن الله تجاوز عن أمتي. ما المقصود بالتجاوز برفع القلم؟ أي رفع الإثم. أما ما يترتب على تصرفاته من أضرار فإنه يؤاخذ بها. ولو فرضنا أن الصغير كسر زجاج سيارة أو كسر زجاج بيت، وليه يكلف بهذا، وإذا كان له مال يؤخذ من ماله حق العيب الذي تسبب فيه، العيب الذي تسبب فيه. فالمرفوع برفع، المقصود برفع قلم التكليف، والمقصود بتجاوز الله أي في الإثم، أي في الإثم. أما ما يترتب على الإثم فأهل العلم، ما يترتب على الفعل فأهل العلم يؤاخذونه بذلك إذا صدر منه ما يلزم المؤاخذة، ما يلزم المؤاخذة. وبدون هذه الأمور التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي الحديث الذي قبله وفي الحديث الذي قبله، بدون هذه الأمور ترى ما تنضبط أمور الحياة. شوف 3 أحاديث وراء بعض تنضبط بهم الحياة. الحديث الأول: 3 جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. لو ما انضبط الأمر بهذا الناس كل واحد يقول: لا ما قصدت، لا ما أردت كذا، ما إيه بس ما طلقت، ما قصدت الطلاق، لا أنا قلت أنكحتك لكن لا ما أردت النكاح، أنا قلت رجعتك لكن لا ما أردت الرجعة. ملاحظ ما تنضبط الأمور بدون هذا. اللي بعده قال: إن الله تجاوز عن أمتي، عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. هذا أيضا رحمة من الله بالأمة لتنضبط أمورهم ويعلموا ساعة رحمة الله عز وجل ويؤوبون ويرجعون إن شاء الله إلى الحق والصواب. هنا قال: رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يكبر. طيب، مسألة: أورد المصنف هذا الحديث في هذا الباب ليبين أن المجنون والنائم والصغير لا يقع منهم طلاق. طب الصغير تزوج، تزوجه وليه ويطلقه وليه، أما هو لا يطلق نفسه لأنه لا يعرف مصلحة نفسه، لا يستطيع أن يزن الأمور بميزانها، لا يستطيع أن يزن الأمور بميزانها. كذا في بعض المرضى النفسيين يعني يوصفوا بأعراض الجنان، يعني مرض نفسي خلاص، اكتئاب شديد أدى إلى انفصام، ثنائي القطب أدى إلى انفصام كذا. طيب إيش يصير؟ هذا له أحوال ممكن يتزوج بها، لكن ما له إيش حق في أن يطلق ولا أن يراجع ولا أن كذا. ليش؟ ولي هو الذي تصرف في ذلك، هو ما يستطيع أن يفعل هذه الأمور على وجهها بسبب الحالة التي هو فيها من الجنون وإن كان متقطع. طيب اللي بعده.
قال رحمه الله تعالى: باب طلاق المكره والناسي. قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا أيوب بن سويد قال حدثنا أبو بكر الهذلي عن شارب بن حوشب عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما توسوس به صدورها ما لم تعمل به أو تتكلم به وما استكره عليه. قال حدثنا محمد بن المصطفى الحمصي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن محمد بن إسحاق عن ثور عن عبيد بن أبي صالح عن صفية بنت شيبة قالت: حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق.
نعم، مسائل هذا الباب تقدمت، لكن أزيد مسألتين تتعلق بهذا الباب مباشرة. المسألة الأولى: الإكراه، ما حده وما ضابطه ومتى يكون إكراها؟ الإكراه هو أن يصدر الفعل منك أو القول منك بغير إرادتك، يعني تجبر عليه إجبار بغير إرادتك. والعلماء رحمهم الله قيدوا القول في الإكراه بأن قيدوا القول في الإكراه بحسب حالة الإنسان، وقالوا: لا يعد من الإكراه من هددك بالقتل لتقتل غيره من المسلمين. قالوا: لأن نفسه ليست بأولى من نفسك، ونفسك ليست بأولى من نفسه، لا يسوغ لك أن تقول: أكرهني فلان على قتل فلان، هذا لا يسوغ. فلو حصل أن هناك من طالبك بقتل فلان فاستحضر في نفسك أن هذا لا يجوز، ولأن نفسك ليست بأولى من نفسه، فهذا معنى في الإكراه ممنوع عندهم. أما الإكراه على القول والفعل فهذا في كل شيء بحسبه. مثلا لو أن إنسانا أجبره رجل طاغي أن يطلق زوجته لكي يتزوجها هو، أو أن يترك كذا من ماله لكي يأخذه هو ويضع يده عليك غصبا يعني، فهذا أمر إذا حصل منك لا ينفذ، لأنه حصل بحال استكراه، حصل في حال استكراه، والله عز وجل أباح في حال الإكراه حتى كلمة الكفر، قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن الإكراه عند الفقهاء ليس في كل أمر وليس في كل قضية، إنما في كل حالة بحسبها، وذلك يحتاج الإنسان دائما أن يعرض حاله على عالم حينما يدعي أنه مكره وصدر منه إكراه، والعالم يستبين الأمر ويقول له: نعم أنت في هذا الحد قد بهذه الحالة قد بلغت إلى حد الإكراه، فلا اسمع عليك إن شاء الله، رف إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. المسألة الثانية التي أريد أن أنبه عليها: الإغلاق. بعض الفقهاء وبعض علماء اللغة العربية فسروه بحال الغضب، وبعضهم فسره بالإكراه، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فسره قال: بتلك الحالة الشعورية التي ينغلق فيها على الإنسان أن يختار وأن يريد، فإذا بلغ الإنسان بالحالة الشعورية إلى هذا الحد فإنه قد أصبح في حالة إغلاق، انغلقت عليه إرادته، فليس له اختيار وليس له إرادة، سواء كان بغضب سواء كان بإكراه سواء كان بأي حالة أخرى، فإنه يكون في هذه الحالة مغلقا عليه، أغلق عليه. ويؤيد هذا الكلام أنه لا ينبغي أن نفسر الإغلاق بالإكراه أن الرسول في الحديث قبله ذكر الاستكراه، فنقول إذن هذا معنى جديد غير الإغلاق، هذا معنى وهذا هذا معنى جديد غير الإكراه وهو الإغلاق. إذن هي حالة شعورية يقع فيها الإنسان في وضع لا يكون له اختيار ولا يكون له إرادة, لا يكون له اختيار ولا يكون له إرادة, وهو في هذه الحالة لا يقع منه طلاق ولا عتاق ولا أي أمور تحتاج إلى إرادة, والله أعلم. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله: باب لا طلاق قبل النكاح. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عامر الأحول تحويل قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن الحارث جميعا عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق فيما لا تملك. قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا علي بن حسين بن واقد قال حدثنا هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق قبل النكاح.
نعم, هذا باب لا طلاق قبل النكاح, له صورتان. صورة اتفقوا على أن الطلاق فيها لا يقع, صورة اتفقوا على أن الطلاق فيها لا يقع, وهو أن يقول لامرأة متزوجها رجل آخر, يقول لها: أنت طالق. ما هو زوجها ولا هو بناكح لها, يقول لها: أنت طالق. هنا نقول لا طلاق قبل النكاح, وهذا باتفاق أهل العلم. الصورة الثانية اختلفوا فيها, وهي أن يقول الرجل: من أتزوجها طالق, أو يقول: أنت زوجت فلانة فهي طالق, أو يقول: كل امرأة أتزوجها فهي طالق. فقالوا: هذا المعنى هو المراد بهذا الحديث, هو المراد بهذا الحديث. وبعضهم حمل الحديث الثاني لا طلاق قبل النكاح على المعنى الأول, وبهذا صار الحديث لا معنى له, وإنما معناه هذا, أن الإنسان إذا طلق قبل أن ينكح فإن طلاقه لا يقع, لأنه طلق فيما لا يملك, مثل ما باع واشترى فيما لا يملك. هنا نقول لا طلاق قبل نكاح, لا طلاق قبل نكاح, كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لا طلاق قبل, قال صلى الله عليه وسلم سمحنا لا طلاق فيما لا يملك, لا طلاق فيما لا يملك, ولا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك, مثل ما يقول: كل عبد عندي, كل عبد حر. ثم عندك انت عبيد, فمن العلماء من قال: اذا ملك عبدا عتق عليه بسبب كلمته هذه. قال العلماء: لا, لان صدرت منه وهو لا يملك فلا تتحقق, فاذا حصل الملك بعد ذلك لا يقع الطلاق, لان تلك الكلمه صارت لغو. ولا طلاق قبل ان يملك ولا عتق قبل ان يملك, لا طلاق قبل ان ينكح ولا عتق قبل ان يملك, فلا يقع ذلك. وهذا المعنى الثاني هو المعنى الذي يترجح أنه أراده الرسول صلى الله عليه وسلم, حتى ولو قال: كل امرأة أنكحها فهو طالق, لا يقع عليه طلاق. ومن أهل العلم من قال تقع عليه واحدة, ومن أهل العلم من قال تقع عليه البتة, يعني كأنه طلقها بالثلاث, ولكن الراجح المعنى الأول الذي ذكرناه أنه لا يقع عليه شيء, لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك. أيوة.
قال رحمه الله: باب ما يقع به الطلاق من الكلام. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزعي قال سألت الزهري: أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم استعاذت منه؟ فقال: أخبرني عروة عن عائشة أن ابنة الجوني لما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدنا منها قالت: أعوذ بالله منك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عذك بعظيم, الحقي بأهلك.
باب ما يقع به الطلاق. هي مسائل. المسألة الأولى: قصة ابن الجون هذه جاء في رواية عند الحاكم وعند غيره أن حفصة وعائشة أتت إليها ومشطاها ووضع لها الحنة, ثم قالوا لها: إذا قالت للرسول إني أعوذ بك, كان لها مكانة عند رسول الله عليه وسلم. فلما جاء الرسول قالت بهذه النصيحة, فحصل ما حصل كما جاء في هذا الحديث. ولكن هذه رواية ضعيفة، وذكرها الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة، حديث رقم 1444 في سلسلة الأحاديث الضعيفة. فهذه القصة لا تثبت، وفعلا هي لا تليق بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يعني يتسببون في طلاق هذه المرأة أو في حرمان هذه المرأة أن تكون من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر والله أعلم أن هذه المرأة هي التي جاء الخبر عنها أنها كان فيها كبر، أنها كان فيها كبر، وكانت ترى نفسها أنها من طبقة عالية على الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما اقترب الرسول منها يريد أن يعني يدخل بها، قالت هذا الذي قالته، وجاء في حديث آخر أنه قالت أو طرد الملوك بالسوقة ونحو ذلك. فيبدو أن هذه المرأة دخلها كبر في التعامل مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فحصل الذي حصل. أما قصة حفصة وعائشة أنهما خدعاها بأن تقول هذه الكلمة، فهذا كلام لم يثبت بحسب الدراسة الإسنادية التي عملها الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة، حديث رقم 1444. المسألة الثانية، وجه إرادة المصنف رحمه الله في باب ما يقع به الطلاق هو الكناية في قوله صلى الله عليه وسلم الحقي بأهلك، فإن كلمة الحقي بأهلك من الكنايات. والطلاق إما أن يكون بلفظ صريح أنت طالق طلقتك، أو أن يكون بلفظ مكن كناية كقوله الحقي بأهلك، روحي بيت أهلك، خذي عفشك واخرجي، أخرجي من البيت. فهذه الكناية يقع بها الطلاق إذا قصد بها الطلاق، ولا يقع بها الطلاق إذا لم يقصد بها الطلاق. هذا ضابط الكنايات، اللفظ غير صريح في الطلاق يحتمل الطلاق ويحتمل غيره، فلا نوقع به الطلاق حتى يستفصل الرجل عن مراده ومقصده به. فإن قال أردت به الطلاق وقع طلاقا، وإن قال لم أرد به الطلاق إنما أردت مخاصمتها وعقوبتها ونحو ذلك، لا يقع الطلاق. وإذا قلنا يقع الطلاق فإنما يقع طلقة واحدة، إنما يقع طلقة واحدة. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله: باب طلاق البكر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن جرير بن حازم عن الزبير بن سعيد عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أنه طلق امرأته البتة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: ما أردت بها؟ قال: واحدة. قال: الله ما أردت بها إلا واحدة؟ قال: الله ما أردت بها إلا واحدة. قال: فردها علي. قال محمد بن ماجه: سمعت أبا الحسن علي بن محمد الطنافسي يقول: ما أشرف هذا الحديث. قال ابن ماجه: أبو عبيد تركه ناحية وأحمد جبن عنه. قال أبو الحسن: حدثنا إبراهيم بن وصف قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم فذكر نحوه وقال في آخره: هو ما نولت.
طيب، باب الطلاق البتة. هذا الحديث حديث يزيد بن ركانة أنه طلق امرأته بلفظ أنت طالق البتة. إيش يعني أنت طالق البتة؟ يعني طلاقا أبتك فيه بتة، يعني مثل ما نقول إيش، طلق بالثلاثة، طلق بالثلاثة. والبت أصله القطع، أي يقطع ما بيني وبينك نهائيا، فالله طلق بالثلاثة، وهو يساوي قول القائل أنت طالق بالثلاثة، أنت طالق بالثلاثة. جاء يزيد بن ركان إلى الرسول وهو نادم لما صدر منه، فقال: والله يا رسول الله ما أردت بها ثلاثة، إنما أردت بها واحدة. فماذا صنع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أدانه، يعني حلفه، وأقسم بالله أنه لم يقصد إلا واحدة، فاحتسبها له واحدة وردها له. وهذا يؤيده الحديث، قال المحقق: هذا حديث محتمل بالتحسين، بل أنا أقول هو حسن، لحديث ابن عباس في مسلم وغيره قال: كانت ثلاثة واحدة في عهد رسول الله وفي عهد أبي بكر، حتى جاء عمر فتتايع الناس على الطلاق ثلاثة، قال: يتلاعب بكتاب الله ويتلاعب بالطلاق، فأمضاها عليه. فهذا الحديث يدل على أنه كانت الثلاث تحسب بواحدة، وأن الشخص إذا صدر منه ذلك وندم، واستشعر الرسول صلى الله عليه وسلم منه أنه لا يقصد الثلاث، وأدانه بذلك باليمين أمضاها عليه واحدة. فالثلاث تكون واحدة بهذا الحديث الثابت عن يزيد بن ركانة أنه لما طلق امرأته البتة. ومراد المصنف بقوله طلاق البتة يعني أن يقول طلقتك البتة، ويساويها أن يقول طلقتك بالثلاث، طلقتك بالثلاث، وهو لا يريد الثلاث إنما يريد واحدة، ولكن من غضبه من حالة فأمضاها عليه الرسول صلى الله عليه وسلم واحدة، أمضاها الرسول عليه الصلاة والسلام واحدة. المسألة الثانية، طيب إذا كان الرسول أمضى الثلاثة واحدة، وفي عهد أبي بكر الثلاثة واحدة، عمر أمضى الثلاث ثلاث، عمر خالف الرسول، ها
خليفة
عمر الخليفة خالف الرسول، ها
أيكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين.
أيوة واحد، أيوة
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين.
طيب الذين من بعدي، طيب تأملوا حديث زيد بن بركان، تأملوه ثاني مرة، أرجع طالعه شوف، نقرأ الحديث مرة ثانية. يقول أنه طلق امرأته والبتة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله وقال ما أردت بها؟ قال واحدة. قال الله ما أردت بها إلا واحدة؟ قال الله ما أردت بها إلا واحدة. رد عليه، ها إيش تفهموا؟ أحسن، ترى الحديث نص على أنه، أنا أرى نص الحديث نص على أنه الثلاثة ترى إيش اللي غير الأمر؟ أنه لم يرده، وأن الرسول استشعر منه أنه لا يقصد ذلك بتصريحه، وأنه لا يتلاعب، فأدانه فرد عليه. إذا ما فعله عمر هو سنة ولا ليس بسنة؟ عرفته؟ وهذا من أدلة الجمهور، فإن الثلاث تمضي ثلاث إذا تلاعب الناس واستهانوا بأمر الطلاق. تعالوا في الحديث تأملوه، لولا أن الثلاث تقع ثلاث ما جاء يزيد بن ركان إلى رسول الله، ولولا أن الثلاث تقع ثلاث ما حلفه الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أنه برأ نفسه أنه يريد الثلاث. فإذا مذهب الجمهور في إيقاع طلقات الثلاث هذا أصله، لا تقول أنه مذهب الجمهور خلاف، لا لا هذا أصله. لكن كانت الثلاث تقع واحدة في عهد رسول الله وفي عهد أبي بكر لأنهم ما كانوا يتلاعبون بالطلاق، ولأنهم ما كانوا يقصدون إيقاع الثلاث، فأمر الطلاق عندهم أمر شديد. فإذا علم من حالهم ذلك تكون واحدة، وإذا علم من حالهم عكس ذلك تكون الثلاثة بثلاث. مسألة، ترى هذا هو كلام ابن تيمية، والذي نقل عن ابن تيمية أن الطلقات الثلاث واحدة مطلقا ترى كلامه غير دقيق، غير دقيق مطابق لكلام ابن تيمية. تبعوا كلام ابن تيمية، هذا الذي يقرره ابن تيمية، يقرر أن الطلقات الثلاث تقع ثلاث في حق من يتلاعب في دين الله وتساهل في أمر الطلاق ولا يعبأ به، يطلق مهم. وأما من علم، من علم من حاله أنه لا يستهين بشرع الله ولا يتلاعب بأمر الطلاق وأنه ندم على هذا الطلاق، فإنه يداين باليمين وترد عليه زوجته وتكون الثلاث واحد. هذا ترى تحرير كلام ابن تيمية، وراجعوا كلامه واتبعوه. يطلق بعض الباحثين يقول ابن تيمية لا يوقع الثلاث إلا واحدة، فنقول لا، هذه العبارة غير دقيقة. العبارة الدقيقة يوقع ابن تيمية الثلاث واحدة في حق من لم يظهر منه التلاعب في شرع الله، ومن لم يظهر منه الاستهانة بأمر الطلاق. يا شيخ جينا في المكتب من طلق زوجته 20 مرة، 20 مرة، اليوم جانا من طلق زوجته 4 مرات في مجالس مفترقة، اف تلاعب. سماحة المفتي من يوم يشوف زي كده يقول هذه المسألة خرجت، ينظر فيها إلى المحكمة، خرجت عن نظري، ينظر فيها إلى المحاكم الشرعية، لأنه خلاص عرف أنه هذا أمره في تلاعب في شرع الله. فالنظر في حال المستفتي والنظر في واقع حاله وأمره في موضوع الطلاق هذا أصله، حديث يزيد بن ركانة، حديث يزيد بن ركانة هذا أصله. ويؤيد أن فعل عمر هذا مطابق للسنة، ما هذا اعترض من الصحابة على فعل عمر، ما هذا اعترض، بس هذا إجماع سكوتي. ايش؟ لا ما كان يخالف، هو كان يحكي الواقع. اوف ابن عباس يخالف عمر؟ لا، ابن عباس يحكي الواقع، يقول كانت الثلاثة تمضي واحدة في عهد أبي بكر وعهد الرسول عهد أبي بكر. يقول فلما الناس استهانوا بأمر الطلاق وصاروا يتلاعبون فيه أمضاها عليهم عمر، حكى الواقع وأشار إلى مبدأ مناط القضية وهي الطلاق. فهم ما بينكر. ابن عباس يجي لعمر يقول أنا كنت بدي أسأله من المرأة التي غضب عليها الرسول أو ذكرها الله عز وجل في القرآن؟ يقول سنة وزوج خالته امرأة عمر أخت ميمونة، أخت ميمونة، وميمونة أم ابن عباس، فأم ابن عباس، فزوجة عمر تعتبر خالة ابن عباس. فكان يدخل عند عمر وكان يهمزه، إيش نقول إحنا مساج، يمسجه ويكبسه ويمسجه في كذا ويمسجه في سابه. يقول جلس سنة خايف أسأل عمر من هي المرأة التي قصدها الله في كذا وكذا، سنة ألين الله يسر لك. تبقى ابن عباس خالف عمر، ابن مسعود يدرك كلامه لقول عمر، تتكلم عن مين؟ عن يقول لما رأى عبقريا في الإسلام يفري فريه عمر، مين خالف عمر؟ لذلك موقف فاطمة بنت قيس كان، وهي اللي قواها انها واثقة انه هذا كلام الرسول، وهي صاحبة، انتم خلاص فاهمين ايش يقصد بفاطمة بنت قيس، ها؟ حديث لا سكنة ولا نفقة. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله: باب الرجل يخير امرأته. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يره شيئا. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزلت إن كنتن تردن الله ورسوله دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عائشة إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك. قالت: قد علم والله أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه. قالت: فقرأ علي: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها الآيات. فقلت: في هذا أستأمر أبوي قد اخترت الله ورسوله
رضي الله عنها وأرضاها. هذا الباب مراد المصنف فيه أن الزوج لو قال لزوجته: أنا أخيرك في أمرك، فهذا لا يلزم منه وقوع الطلاق، لا يكون طلاقا إلا إذا اختارت هي الطلاق. فإذا لم تختار الطلاق لم يكن شيئا، لم يكن شيئا، ولا يؤثر في عقد النكاح بينهما. في أسئلة ولا خلاص؟
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا السائل يقول: امرأة أسلمت ولا يوجد لها ولي وهي تسكن في بلد الكفار، هل يجوز لمن يريد الزواج بها أن يجعل صاحبه وليا لها؟
هو الأصل أنه هي تختار رجل ثقة تثق فيه، إمام المسجد في المركز الإسلامي، تولي أمرها لكي يتم نكاحها على هذا الرجل. وظيفة الولي، وظيفة الولي أن يتمم عقد النكاح، هذا واحد. اثنين، أن يتحرى عن حال هذا الرجل الخاطب، هل يصلح ويكون كفؤا لها في الزواج ولا ما يصلح ولا يكون لها كفؤ في الزواج. أما مجرد الولي أن يتمم العقد هذا قصور. فتنظر في رجل ثقة تثق فيه في دينه وفي صلاحه وفي ورعه وفي تقواه، توليه أمرها لينظر في زواجها من هذا الرجل، هل هو لها بكفؤ، هل هو يصلح لها، يتحرى عن حاله عن أمره، ثم بعد ذلك إذا رضيه لها تمم أمر النكاح لها وقام لها مقام الولي. مدامت هي سوها أسلمت وما عندها أحد من أهلها يصلح أن يكون لها وليا، فالأصل أن يكون الحاكم الشرعي. والعلماء يقولون في البلاد الكافرة التي لا يوجد فيها حاكم شرعي ولا يوجد فيها مراكز إسلامية يكون أصحابها هم المسؤولين عن المسلمين، لها أن تولي حالها رجلا صالحا من أهل الإسلام ليكون وليا لها، يتحرى لها في حال هذا الذي تقدم لها. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: امرأة عليها قضاء من رمضان وشق عليها القضاء جدا، فماذا تفعل؟
خلاص هي في حكم المريض أيضا، تنتظر ولو دخل رمضان الآتي، ثم بعد ذلك تقضي هذا الذي أفطرت، فنسأل الله أن يعيننا وإياها. وفي هذه الحالة يعني إذا كانت يعني شق عليها مشقة شديدة بسبب المرض لا يلزمها مع القضاء شيء، أما إذا كانت تأخرت بدون عذر شرعي ثم بعد ذلك مرضت وحصلت لها هذه الأمور فتطعم مسكينا عن كل يوم مع القضاء، يعني تقضي الأيام التي أفطرتها وتطعم مسكينا عن كل يوم من هذه الأيام. خلاص، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.